الأخلاق والأصول التي تبنى فيها شخصية المسلم حتى يكون قدوة. ثم بعد ذلك يكون هو بنفسه نموذج يقنع الآخرين بدون تبرير. لو ربينا المسلمين أو تربى المسلمون تربية جادة على الإسلام بفقه يعني شرعي مستقيم لصاروا هم بذواتهم وبكونهم قدوة الوسيلة لإقناع غير المسلمين بالإسلام. أما تأتي تتحدث عن يعني قضايا جانبية أمام المسلمين أو بين المسلمين فهذا أمر يؤدي إلى أن الناس يتعلموا ما لا يفيدهم وينسوا ما يفيدهم، يهتموا بغير المهم وينسوا المهم. أقول هذا فيما يتعلق بتربية المسلمين وتنشئة المسلمين على الإسلام. أما الداعي الذي يحتاج إلى إقناع الشاك أو الزائف أو الكافر فقد بل يحتاج إلى مثل هذه الأمور، إلى أن يبين له أن الإسلام دين يعني صالح البشرية وأنه يحل مشكلات البشر وأنه دين المدنية على الضوابط الشرعية، وأن هذا أمر نحتاجه لكن لا يكون من أساسيات الفقه بدين الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الإكثار من الحديث عن الإعجاز القرآني نعم يعني إلا بقدر، وأيضا أكثر ما يتحدث به الناس عن الإعجاز ليس على وجه يعني سليم، لأن الناس بالغوا في نقطة الإعجاز إلى أنهم دخلوا إلى الرموز الباطنية والإشارات الصوفية الآن ومسألة الأرقام وربط أو التكهن بالأحداث من خلال ربط الآيات بعضها ببعض، فبالغ الناس في هذه المسألة إلى حد يخرج عن الأصل الشرعي، وكل شيء ما ينبغي أن يأخذ قدره في البيان حتى مسألة الإعجاز لا شك أنها من أعظم مسائل الدين، لكن لا تكون غاية من غايات يعني من الغايات التي لا بد أن يبلغ فيها كل مسلم. هذا اقتراحات على بعض الكتب، إن شاء الله ننظر فيه. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ الكلام عن الجماعات وينبغي لا يكون إلا عند الضرورة. فجماعة التبليغ جماعة من جماعات المسلمين، لها ما لها وعليها ما عليها. وبالمناسبة عن جماعة التبليغ أنا أقول ليتنا ننصرف إلى الجد في مثل هذه الأمور بدل ما يكون همنا الكلام في الجماعات، مع أني أعلم أن بعض الناس قد يحتاج لأنه قد يخرج مع الجماعة قد يحتاج أن يسأل، لكن لولا أن يسأل طالب علم أو عالم بدون أن تكون هذه الأسئلة مسارة عند العموم. لكن مع ذلك أقول ليت أكثر من يتكلمون في هذه الجماعات، أكثر ما يقول كل ليس أكثر من يتكلمون بهذه الجماعات يأخذوا ببعض حصانها في نفع الإسلام والمسلمين. يقول إذا وجد في بعض بلاد المسلمين تشكيك في التوحيد والعقيدة بل وفي وجود الله عز وجل كما حصل في بعض البلدان الإسلامية فألف بعض المؤلفين مؤلفات في توحيد الربوبية إثبات وجود الله عز وجل وصار يدرس الطلبة في المدارس، خطأ التعمق في إثبات الربوبية وإثبات وجود الله في المدارس هذا خطأ، لأن طبعا إلا بالإجمال، الإجمال مطلوب، الإجمال الذي به يدرك الطالب الدلالة العقلية المجملة ويتحصن من شبهات الآخرين هذا لا بأس له، لكن التعمق التفصيلي الذي قصده الشيخ الإسلام هذا غير مطلوب في عامة المسلمين أو أبنائهم. إذا احتاج المسلم بأن يرد على طائفة من الذين كما ذكر السائل يشككون في التوحيد والعقيدة فينبغي أن يوجه لهم الكلام، لا يوجه لعموم المسلمين، يعني ينبغي أن يوجه الكلام لهؤلاء المشككين ويبين في الكتاب في عنوانه وفي ثناياه ما يدل على أنه خاص بهذه الفئة وأنه لا يقرأ ولا تحسن قراءته عند عامة المسلمين. يقول في مجال التدريس للطلاب نجد بعض الطلاب يثير أسئلة مثل السؤال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم إلى أن يقول كلاما عظيما في الله عز وجل كأن يقول من خلق الله. نعم السؤال قد يرد من طالب، قد يرد من باب يعني ما يعرض له من صواقب، فلا بأس من الجواب عليه، والجواب يكون حكيم، ولا يعنف الطالب إذا قال مثل هذا القول، لكن يوجه الطلاب في العموم أن مثل هذه الأسئلة لا تليق، وأن الإنسان إذا نشأ عنده مثل هذا السؤال ينبغي أن يسأله منفردا، يوجهون يعطون الآداب، لكن لا يعنف مثل هذا ويبين له، ولا ينبغي للمدرس أن يضيق بمثل هذا السؤال إذا حدث، لكن يعالجه بالحكمة.
وصلنا إلى عنوان جديد، صفحة كم؟
نعم 15 في النسخة، أظنها متطابقة في الصفحات القديمة والجديدة. الموضوع الآن الذي سندخل فيه موضوع مهم حقيقة جدا، لكن قد لا نقرأه كله. نقرأ الأصول والقواعد الأولى ونكتفي بها، ثم نتجاوزه إلى موضوع آخر إلا إن اتسع الوقت. هذا الموضوع في قضية حقيقة مهمة جدا، وهي الفارق المنهجي أو الفارق التأصيلي في تأصيل العقيدة وتقريرها بين أهل الكلام وهم أهل الأهواء والبدع، وبين أهل السنة والجماعة في تأصيل العقيدة وتقعيدها ومنهجية هذا الأمر. فالمسألة مسألة منهجية سنذكر فيها القواعد التي أشار إليها الشيخ، القواعد الحق والمناهج الباطلة لهذه المسألة في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل، يعني على التوحيد. الأوائل يعني قد يقصد بها الأوائل يعني الأولين، وهو ليس هذا هو الظاهر، وقد يقصد بها المسائل الأولية، وهذا ما يقصد المتكلمون في عناوين كتبهم في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل. تمهيد الأوائل المسائل الدينية الأولية، وكذلك تقرير الدلائل أي الدلائل المنهجية لتقرير الدين عموما والعقيدة على وجه الخصوص والأسماء والصفات بوجه أخص. نعم
اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه فصل في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل، وذلك ببيان وتحليل أصل العلم والإيمان كما قد كتبته أولا في بيان أصل العلم الإلهي، والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي والمنهاج الصابئي الفلسفي، وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم.
نلاحظ أن الشيخ بدأ بالتفريق بين المنهجين في التعبير عنهما، تلاحظون قوله بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني، وعلى هذا فإن منهاج المخالفين ليس إيماني، وما وصفه بأنه إيماني علم وليس إيماني، لأن الإيمان هو الاستنارة بنور الوحي، استنارة القلب بنور الوحي، هذا هو الإيمان، مع ذاه ليس إيمان. فسمى المنهج الرباني الإلهي منهج النبوة منهج السلف الصالح المنهج الإيماني، المنهاج النبوي الإيماني. كذلك قوله قبل ذلك لا فرق بين المنهاج النبوي، يعني منهج أهل السنة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاهتداء بنور الله عز وجل بهداية الله التي أرسلها إلى عباده، وهو هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتمثل بالقرآن والسنة، فسماه نبويا، بين منهج المتكلم ليس نبويا. الأمر الثاني سماه إيمانيا، الإيمان هو هداية القلب، وهداية القلب لا تحصل بمنهج الفلسفة إنما تحدث بالوحي. ثم سماه العلمين، فإنما جاء بالقرآن والسنة هو العلم الذي مدح الله عز وجل والذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على من يسلكه، العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، بينما منهج المتكلمين ليس علميا، ليس علميا على المصطلح الشرعي الصحيح، فلا هو من علوم الدنيا الصحيحة ولا من علوم الدنيا الدين الصحيح، ما منهج المتكلمين والفلاسفة في خلالهم في كلامهم في الإلهيات ليس بعلم، لأنه لا يسمى علم إلا إذا كان علما شرعيا، وقد يسمى علما مقيدا لو كان علما دنيويا مثل علم الرياضيات كما سيتكلم الشيخ خمس فيما بعد. فالرياضيات مثلا علم، لكنه علم استقرائي، يعني استقرائي تطبيقي، استقرائي نظري صحيح، مثل أن نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا لا شك أنه علم، لكن علم مستنبط من الدلالة العقلية، وكذلك الأمور علم الحس. بينما علم الفلاسفة والمتكلمين ليس بعلم لا على النحو الشرعي ولا على النحو الدنيوي أو المنهج التطبيقي. ثم سماه الصلاحين، الصلاحين التي تصلح به قلوب الناس وأعمالهم ودنياهم وآخرتهم، وهو منهج النبوة، وهو منهج السنة والجماعة في تقرير العقيدة. أما منهج المتكلمين فلا يحصل به صلاح، لا للقلب ولا للعمل ولا للسان، ولا صلاح في الدنيا ولا صلاح في الدنيا. ولذلك نجد الفلاسفة عموما يظهر هذا على تصرفاتهم وسلوكهم. لا تجد فيلسوف مغرق في الفلسفة أو متكلم مغرق في علم الكلام لا تجده ناجح في الدنيا، فضلا عن دينه وآخرته، لا تجده ناجح في الدنيا. أغلب الفلاسفة يعني لا يجيد التصرف في الدنيا ولا يجيد المعاملة مع الناس. تأملوا هذا في تاريخ الفلاسفة وعصورهم، لا يجيد التعامل في أمور الدنيا لأنه مثالي، لا يبني أسرة مستقرة، ولا يبني عمل دنيا مستقر، ولا يبني دين، فلهم أهل دنيا ولا أهل دين. أقول تأملوا فيهم، قد يمدر منهم من يمدر لكن الغالب عليهم، تأملوا أحوالهم وتجدون ذلك. فهذا من معنى قول الشيخ أنه صلاحي، من المنهج الحق الصلاحي تصلح به أحوال الأفراد والأمة والأسرة والجماعة والقلوب والأعمال، وتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. ثم قال أكثر من هذه الصابئة الفلسفة، يعني كان يشير بذلك إلى أن منهج المتكلمين ليس منهج نبوي ولا إيماني، وإنما هو منهج الصابئة، منهج الصابئة المشركين الفلاسفة الدهرية أو غير الدهرية، الفلاسفة المشركة الذين ليس عندهم علم صحيح ولا دين ولا عقيدة مستقيمة. ثم قال الفلسفي وهما مترادفان، أغلب الفلسفة فلسفة صابئية، خاصة الفلسفة التي تأثر بها المسلمون الغالب أنها الفلسفة الصابئية، فلسفة الصابئ. ثم قال وتشعب عنه من المنهاج الكلامي العبادي، الكلامي يعني العقدي، والعبادي يعني منهج العبادة، منهج العبادة. فمنهج العقيدة عند أهل المنهاج النبوي هو المنهج السليم الصالح المفيد، وكذلك منهج العبادة عند أصحاب المنهج النبوي هو المنهج المفيد الموصل إلى رضا الله عز وجل، الذي تحقق في صلاح القلوب وصلاح الأحوال للعباد. بينما منهج هؤلاء الصابئية الفلاسفة أهل الكلام يعني منهج في العقيدة منحرف، وفي العبادة منحرف، مخالف لسبيل الأنبياء والسنن. نعم، الآن الشيخ سيقعد، ولذلك سأشير إلى كل قاعدة على حدة. بدأ الشيخ يقعد لهذه المسألة المجملة. نعم،
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، وعبادتهم متضمنة لمعرفته وذكره.
هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة ذهبية فعلا معلومة بالضرورة بديهية جدا، وهو أن الأنبياء عليهم السلام فيما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعوا الناس إلى عبادة الله، وهؤلاء الفلاسفة المتكلمين ما دعوا الناس إلا إلى أمور نظرية فلسفية معقدة لا أصل لها وتنفر منها فطرة العقل الصليب. غاية دعوتهم أن يؤمن الناس بوجود الله، والناس ليس عندهم مشكلة في هذا الأمر، وأن الله واحد، وليس عند الناس مشكلة في هذا الأمر، وأن الله هو الرب، وليس عند الناس مشكلة في هذا الأمر، ولا يعرجون على توحيد العلم، ومن شاء فليقرأ كتبهم، عشان ما نفلت عليهم أو نفلت عليهم. من شاء فليقرأ أي نموذج من أعمال مالك كتب المتكلمين الخالصة، يجد فيها إعراض عن دعوة الأنبياء إلى عبادة الله، ولا يعرض على هذه المسألة إلا يعني عندما يتكلم عن ما يسميه التصور أو أمور عارضة ليست هي الأصل عنده. أما ما يرى أنه واجب، ما يرى أنه واجب أي متكلم، فإنما هو توحيد الربوبية فقط، ونحن نصر بأنها ذوات، لكن نعلم أن الله عز وجل كفانا أمره بفطر العقول على ذلك والنفوس والقلوب، وبأيضا تقرير ذلك في الكتاب والسنة دون عناء ولا كلفة. ثم ذكر قال أولا بالقلب، يعني عبادة الله بإصلاح القلوب وإصلاح الألسن الذي ينتج عنه صلاح الأعمال كما شئت. نعم.
فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله، وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضع في موضعين أو ثلاثة.
هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أن أصل علم الأنبياء وأتباعهم وعملهم أولا العلم بالله عز وجل من حيث معرفة أسمائه وصفاته وحقوقه وما يجب له من المحبة والتعظيم والعبادة وما والسعي إلى رضاه عز وجل إلى غير ذلك مما يجب أن يعرفه العباد، ثم العمل بذلك لله بالتوجه بالعبادات والفرائض التي فرضها الله تعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك فطري كما قررته في غير هذا الموضع. نعم. ثم بدأ بالقاعدة الثالثة وبينت. نعم.
وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة، وبسط هذا له موضع غير هذا.
إذن عندنا القاعدة الثالثة قوله وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، يعني العلم بالله وكماله على جهة الإجمال فطري ضروري، لا يقصد ذلك على جهة التفصيل، ولا يقصد لذلك تفصيل الشرائع، فإن هذا أمر لا يستغني فيه الإنسان عن الشرع عن الوحي، لكن يقصد الأصل الذي يتكلمون فيه، الأصل الذي ضيعوا أوقاتهم وأشغلوا أنفسهم وأشغلوا المسلمين عن الجهاد والأمر المعروف وأن المنكر بالمناظرات والجدل والشقاق أهل الكلام، أن ما يقولونه أمر إلهي فطري ضروري العلم بالله أي وكماله، ولا يقصد بذلك التشريع التفصيلي، أن التفصيل فلا بد فيه من الوحي، وأن هذا يعني توحيد الربوبية أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا الواحد نصف الاثنين، مبدأ العلم الطبيعي فقولنا أن الجسم لا يكون في مكانين، هذه بدهيات. يقول إن ما يسعون إليه ويتعبون أنفسهم فيه يعني أهل الكلام هو مثل هذه القضايا الرياضية والعلمية المحسوسة التي لا يمكن أن يتنازع عليها العقلاء. ثم ذكر رابعا قال لأن هذه المعارف أسماء، هذه القاعدة الرابعة، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي يقول هذه المعارف اللي هي معرفة الواحد مثل نصف الاثنين أو واحد تساوي واحد تساوي زائد واحد تساوي اثنين أو الجسم لا يكون في مكانين، يقول هذه رغم أنها بديهيات لكن مع ذلك قد لا يتفضل لها كثير من الناس لأنه ليس بحاجة إليها. كذلك البدهية بدهية الربوبية هي فطرية قد لا يستحضرها المسلم دائما عند عبادته أو عند لأنها بدهية مركوزة أصلا، يعني مثل ما يعني نكون مثلا في النهار والشمس طالعة ما يحتاج واحد يجي يرفع صوته بصوت مرتفع ويعلن وينذر ثم أخيرا يقول لنا الشمس طالعة، ما وصل إلى النتيجة، بالعكس بعض الناس يكون عنده شيء من الاضطراب بسبب هذه إعلان هذا الطارئ. فإذا هذه العلوم الضرورية ما يتعلق بالله عز وجل أمر مركوز في الفطر، لا حاجة أن نذكر الناس فيه على هذه الطريقة الفلسفية التي سلكها المتكلمون التي ينفر منها الطباع والعقول السليمة. نعم.
وإنما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات.
هنا بدأ بالقاعدة الثالثة فهو
فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع، وإما فضول غير نافعة، وإما أمر مضر.
نعم، هذه أيضا القواعد فرطان في قوله عن أن الله عز وجل هو الذي خلق الكائنات، وهو الذي تفيد الحادثات، والعلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل هو الأصل الكامل. العلم بالله على الوجه الشرعي، العلم بالله بمعنى بأسمائه وصفاته وأفعاله وبحقه عز وجل، وبالعلم بما يجب له من العبادة والإذعان والطاعة. هذا الأصل هو الأصل الجامع، وهو أصل كل علم وجمع. ثم صرع هذا الأصل أنه ينقسم إلى علم وعمل من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أي هذا العلم هو العلم الفاضل وغيره مفضول أو فضلا، إما نافع وهو العلوم الدنيوية التي تسبق بها أحوال الناس، وإما غير نافع، العلوم غير نافعة، وهي العلوم التي لا تؤدي إلى مصلحة للعباد في دنياهم وليست من مطالب دينهم، مثل ما يشتغل به علماء الكلام. اشتغالهم بهذه الأمور البدهية الفطرية لتحقيق الربوبية والمبالغة في ذلك من فضول العلم، لأنه مضر للخلق، والذي لا يضر منه لا ينفع. هذا معنى كلام الشيخ. نعم.
ثم من العلم به
يعني من العلم بالله عز وجل وحقوقه، من العلم بالله عز وجل وبحقوقه وما يجب له تتشعب أنواع العلوم. نعم.
تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق، واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفر. وبهذا جاءت النصوص الإلهية لأنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحي والبصير والسميع والنور والظل، وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور، وقال في الوسواس الخناس: هو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وصدق وظلم.
طبعا مقصود الوسواس هنا كل عمل الشيطان، الوسواس المفهوم الشامل، فيظن أنه الوسواس وسواس الطهارة ووسواس العبادة، هذا جزء من الوسواس وليس هو الوسواس الأخطر. الوسواس الأخطر هو الوسواس فيما يتعلق بالعقيدة أولا، ومن الوسواس والوساوس تلك الأوهام والتخرصات التي عمل عليها الفلاسفة والمتكلمون وادخلوها على المسلمين، وصاروا يتكلمون فيها على أنها هي المنهج التقرير التوحيد، وجاءوا في قضايا العرض والجوهر والمباينة والمفاصلة، وعرضوا أسماء الله عز وجل على عقولهم مدارك عقولهم القاصرة، وعرضوا أفعال الله عز وجل على مدارك عقولهم القاصرة، وعرضوا الغيبيات على مدارك عقولهم القاصرة. كل هؤلاء أصحاب الوسواس، وهذا هو الوسواس الخطير، وهو ما يريد أن يشير الشيخ هنا إليه، لأن الشيخ لا يتكلم عن وساوس العبادات، الوساوس التي تصرف الناس عن بعض المسائل كما قلت في الطهارة ونحوها، وهذا فعلا هو من الوسواس نسأل الله العافية. لكن الوسواس الأعظم هو وسواس الشبهات، وسواس العقائد الذي يصرف الناس إما عن الدين بالكلية وإما عن السنة إلى البدع. وهذا ما أراد الشيخ أن يقول، وكأنه يشير إشارة واضحة إلى أن كل مناهج الفلاسفة والمتكلمين التي خرجوا بها عن مقتضى السنة كلها من باب الوسواس، وهذا مما لا شك فيه. نعم.
وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ونحو ذلك من النصوص. وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا. ومنع ابن عقيل
ومن تجاوز شيء يسمى ليس المقصود بها هنا أنه من أسماء الله الدليل. ينبغي أن نفهم هذا جيدا لأن السلف لهم في يعني مسألة الأسماء يعني اصطلاحات. فأحيانا في مثل هذا السياق ما يقصد السلف على رأس الشيخ الإسلامي ابن تيمية ما يقصدون هنا التسمية بمعنى الاسم لله لكن قصدهم وصف الله عز وجل إما من باب الخبر أو الدعاء ونحو ذلك. قصدهم هنا الوصف سمى يعني يوصف. هذا ينبغي يفهم جيدا لأن لاحظتم مع رأسنا بتاع طلاب العلم أنه يقول إنه مثلا قال بعض السلف أن هذا يسمى به الله أو هذا مما يسمى يعني به بعض أفعال الله أو نحو ذلك أو هذه تسمية أو نحو ذلك مما يعني يطلق على سبيل التجوز. فهنا الشيخ قصد الوصف لله في مثل هذا الدعاء ودليل الحائل. وهذا كثير مثل يا ناصر المظلومين ليس من اسماء الله ناصر ومع ذلك يقال انه اسم لله. حتى التسميه ايضا التعبيد لله فيقال عبد الناصر مثلا هذا من امور اختلف فيها اهل العلم لكن ومع ذلك ما قالوا ان هذا من اسماء الله ان من اوصاف الله. والاوصاف احيانا اذا اخذت رسم الاسم جاز نسبه التعبيد لها تعبيد الله لها. وهذا وان كان محل خلاف لكن الراجح انه جائز. نعم.
ومنع ابن عقيل وكثير من اصحاب الاشعري ان يسمى دليلا لاعتقادهم ان الدليل هو ما يستدل به وأن الله هو الدال. وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل. وجوابه من وجهين: أحدهما أن الدليل معدول عن الدال وهو ما يؤخذ فيه صفة الدلالة فكل دليل دال وليس كل دال دليلا وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بها فإن فعيل ليس من أبنية الآلات كمفعل ومفعال.
نعم الشيخ سيزيد في شرح هذه المسألة لكن قبل أن نتجاوز أولها أحب أن أبين يعني قدر استطاعة معنى كلام الشيخ. الشيخ كأنه يقول أن وصف الله عز وجل بدليل هنا لا يعني به يعني أن استخدام اسم الجلالة كاستخدام الآلات ولا استخدام هذا الدليل كاستخدامنا للأدلة الشرعية مثلا أو الأدلة المادية. إنما المقصود بالدليل هنا الهادي الله عز وجل هادي الخلق لما فعله من أسباب الهداية. فالله عز وجل هنا وصف دليلا ودعي بأنه الدليل من باب أنه الهادي والمعين من باب أنه هو عز وجل الذي هيأ للعباد الدلالة لأنه دليل يستخدم للدلالة كما تستخدم الأدوات أو تستخدم الأدلة. هذا يعني مفهوم كلام الشيخ. وقول أن الدليل معدول عن الدال يقصد بذلك أن الدليل عدل به عن مسألة عن دلالة الدال الفاعل المستخدم عند الخلق إلى معنى دلالة الدال الذي هو بمعنى الهادي والموفق. الهادي والموفق الدلالة بين الخلق والخلق لا تكون إلا باستخدام آخر واحد لآخر بين الخالق والخلق لا يكون ذلك إلا من باب توفيق الله وهدايته لأوجه الدلالة بالأسباب وبغير الأسباب لما يهيئه الله عز وجل للعبد من الدلالة. ثم فرق بين أيضا الدليل والدلالة هو أن الدليل الموصل جزما لليقين بينما الدال قد يوصل وقد لا يوصل. بمعنى أن الدال لا يسمى دليلا إلا إذا صدقت دلالته. الدال لا يسمى دليلا إلا إذا صدقت دلالته
فإذا لم تصدق دلالته لا يسمى دليلا. نعم.
وإنما سمي ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من يستدل بها، كما يخبر عنها بأنها تهدي وترشد وتعرف وتعلم وتقول وتجيب وتحكم وتفتي وتقص وتشهد، وإن لم يكن لها في ذلك قصد وإرادة ولا حس وإدراك كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره، فما ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. الثاني أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه في عبده المحبوب: فبي يسمع وبي يبصر وبي يعقل وبي ينطق وبي يبطش وبي يسعى. والمسلم يقول: استعنت بالله واعتصمت به. وإذا كان ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات يستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن، بل ويستدل بالمعدوم، فلأن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى، على أن الذي في الدعاء المأثور: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين، يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده لا بمجرد أنه يستدل به، كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال، ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان. ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء، وإن كان كل شيء لئلا يعذبني عليه دليلا. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل زهره في التباس، خارجا عن المنهاج، ضاعنا في الاعتواج، ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. وقال آخر للشيخ: قالوا ائتنا ببراهين، فقلت لهم: أن يقوم على البرهان برهان. وقال الشيخ العارف للمتكلم: اليقين عندنا واردات تيد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فأجابه بأنه ضروري.
نعم، يقصد بهذا الضرورة الفطرية وكذلك البدهية العقلية، وهذه الأمور فعلا هي من وسائل الإنسان للدلالة، لكن ليست هي وحدها الأدلة، بل الأدلة الشرعية هي الأدلة التفصيلية التي تعصم الإنسان بإذن الله عز وجل إذا اعتمد عليها من الغواية. لأن مثل هذا الكلام قول العارف المتكلم يقصد ذلك بعض العباد، يقصد بذلك بعض العباد، هؤلاء في الحقيقة يقولون الحق لكنهم يبالغون في هذه المسائل حتى يجعلون اليقين عندهم أو الواردات التي على النفوس التي تعجز النفوس عن ردها وهي ما يسمى بالضرورة، أحيانا يعولون عليها ويستغنون بها عن الاهتداء بالقرآن، وهذا ما فعله متأخرهم. فالكلام صحيح، هذا كلام كون الإنسان المؤمن المسلم الموقن بالله عز وجل يجد اليقين أن في واردات تنفرد على قلبه دون أن يتكلف البحث عنها في عقله، وأن هذه المنفرد على النفوس وتزكيها، وأن هذه الواردات مع الإيمان بالله عز وجل والاهتداء بنوره تعجز النفوس عن ردها، بمعنى أنها ضرورة تجعل الإنسان دائما مستحضرا رقابة الله له ووجوه، وأيضا مستحضرا عظمة الله عز وجل وتعظيم الله بالحب والرجاء والخوف. هذه واردات فعلا ترد مع العبادة، لكن قد ينحرف بها الإنسان إذا بالغ وعول عليها دون الاهتداء بالكتاب والسنة كما فعل متأخرة العباد، يعني عولوا على هذه المعرفة دون أن يهتدوا تفصيلا إلى عبادة الله عز وجل كما شاء، فعبدوا الله بغير ما شاء اعتمادا على واقتصارا على مجرد هذه الواردات الضرورية. لكن مع ذلك هذا الأمر القدر الذي نشترك فيه مع هؤلاء العباد هو حجة على أهل الكلام الذين يزعمون أنه لا يعرف الله إلا بالطرائق الكلامية الفلسفية. فنقول لا أبدا، نجد معرفة الله عز وجل عند أوليائه وعند المسلمين عموما الذين هم على مقتضى الفطرة، بل حتى بل عند جميع العباد، أن معرفة الله عز وجل مركوزة يقين يرد إلى النفوس من خلال الضرورة التي ركزها الله عز وجل في الفطرة والعقل السليم. نعم.
وقال الشيخ إسماعيل الحوراني للشيخ المتكلم: أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول إنه تعرف إلينا فعرفناه، يعني أنه تعرف بنفسه وبفضله، مع أن كلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية، وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. فإذا كان الحق الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه وموصل كل ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقه، كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله القول القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا. فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكل علم فلا بد له من هداية، وكل عمل فلا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مصدورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما.
نعم، أيضا هذا إشارة إلى يعني منهج من أخطر المناهج الكلامية، وأصل من أيضا أخطر أصول المتكلمين التي اصطبغت بها علوم الأمة الإسلامية عموما إلا من عصمه الله وهم أهل السنة والجماعة. وإلى اليوم هذا المنهج تأثرت به مناهج كثيرة بين المسلمين، مناهج كثيرة من المسلمين، وهو أنهم يعولون في تقرير الدين وفي تقرير الأصول العامة على عقولهم على مدركاتهم المحدودة، وهذا خلاف منهج الحق. فإن المسلمات وأصول الدين وما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه وما يتعلق بقضايا الشرع، كل ذلك لا يجوز للمسلم أن يبتدئ تقريره من مقررات نفسه من هواه أو موازينه أو أصوله ومناهجه التي ينتمي إليها، ولا من أيضا مداركه الخاصة إدراكاته العقلية ومواهبه من ذكاء وغيرها، فلا يجوز أن يعتمد في تقرير الدين على هذا الأمر. وهذا الاعتماد الخاطئ هو الذي يسلك العقلانيون الآن، يسلكون في تقرير الدين والحكم على الأشياء الشرعية بل وحتى على مصائر الأمة ومصالحها العظمى على مقررات عقولهم، ثم يأتون بالدليل ليعضد قوله ويردون ما لا يعضد قوله ويؤولونه. هذا منهج سائد عند جميع أهل الأهواء يتفق فيه المتقدمون والمتأخرون، هو أنهم يعتمدون في قراءتهم على أن يبتدئوا في الاعتماد في تقرير الدين ومصالح العباد من أنفسهم، من عقول، من مقررات أفكار البشر، من مبادئ البشر. ولذلك تجدهم يتحكمون إلى مبادئ البشر ويجعلون واقع البشرية هو شكل. الآن عندما تناقش متكلم أو متفلسف أو متحدث من هؤلاء المتحدثين كفانا الله شرهم في كثير من القضايا يضرب مثلا بالواقع، الواقع ليس دليل. نعم الإسلام يعالج الواقع، لكن لا يجب ألا أجعل الواقع هو الحجة، أجعل الدليل هو الحجة، ولن أعدل من دليل المعالج واقع المسلمين أبدا. فالعلوم وأحكام الإسلام أصلها عامة على الأصل، وهناك أحكام ضرورات. فلا أجعل واقع الأمة واقع البشرية واقع الناس حتى واقع المسلمين هو الذي يرغمني بأن أطوع بفكري وبعقل القاصر وطوع الأدلة الشرعية وطوع الدين ليتماشى مع أحوال الناس ويبررها. وهذا كما يكون في أمور العقائد يكون في أمور الأحكام أيضا والمواقف. ولذلك نجدهم يجعلون مثلهم الأعلى الحياة الغربية. الحياة الغربية أخوان من تأملها يجد أنها حياة تعيسة، هي فعلا من خارجها ديكور منمق، لكنها تنطوي على كل معاني الفساد والرذيلة والكفر ويعني الدمار للنفس البشرية يعني المجتمع البشري كله، تنطوي على كل معاني الانهيار والفساد والبعد عن منهج الله عز وجل، بل وحتى معاني الشقاوة الشقاء. ومع ذلك إلا أنها هي في ظاهرها كالآلة تجد فيها أشكال تعجب الناس إذا كان همهم الظواهر فقط. ولذلك أصحاب هذه الاتجاه من المتقدمين والمتأخرين لا يتكلمون عن الآخرة وليست على بالهم نجاة الناس، نجاة المسلمين في الآخرة ليس على بالهم، يهمهم واقع المسلمين في دنياهم. فتجدهم يقنطنون ويجاشعون حول ضرورة النهوض بالمسلمين اقتصاديا وسياسيا وفكريا واجتماعيا، وما علموا أن ذلك لا يكون إلا باستقامة قلوب الناس على دين الله عز وجل وتعبيد الناس لله وحده، وأنهم إذا استقامت قلوبهم وعبدوا الله وحده هيأ الله لهم عز وجل الدنيا راغمة. فهذه المقاييس يعني التعويل على النفس أو الاعتماد على العقل، الاعتماد على الرأي الشخصي وتقرير الدين من خلاله هو الفارق بين أهل السنة وبين الذين يشركون هذا المسلم. فأهل السنة بحمد الله أولا يبحثون عن يعني الدليل، ماذا يوجه إليه الشرع، ماذا يريد الله عز وجل من العباد، ماذا وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قوله أو فعله وتقريره. ثم إذا عرفنا ماذا وجهنا الشرع أخذنا أمورنا ومشاكلنا ومسائل الدنيا فطبقناها على هذا المسلم. فلا نبدأ من نفوسنا بأن نعتمد في تقرير الدين على النفس والعقل كما يفعل الكثيرون، وهذا أمر مهم جدا في الفارق بين أهل الأهواء والبدع والاشتراك وعلى رأسهم أهل الكلام وبين أهل السنة الذين يعتمدون على شرع الله عز وجل. نعم ما أدري ما رجعت أنا عائشة أهل بيت تبين نسخة ما عندي هذا التعليق، لأي حال يراجع إن شاء الله تأكدوا منه. نعم أي مثلا أي نعم أما تكلم أنت تقول أن الله يعرف الدليل قد تكلم أن المسلمين شيء شرعي إلى الطريقة العبادية. قصده أن هذه يعني القاعدة التي تكون عليه تقوم بها العبادة عند المتصوفة، أنهم يعني يجعلون مرتكز العبادة المعرفة بالله عز وجل التي يصلون إليها برياضة النفوس بالرياضة التعبدية. الشيخ يقول أن هذه الطريقة يشير لها كما ذكر في كثير من كتبه لأنها الطريقة ليست سليمة على كل حال. نعم الطريقة العبادية وسيلة من الوسائل الشرعية، ولكنها إذا خلت من الشرع من الالتزام بالشرع قد يكون فيها انحراف، المقصود العبادية التعبدية، الطريقة التعبدية. الطريقة التعبدية إذا قصرناها على المعرفة الذاتية فهذا لا يجوز، المعرفة الواجبة على النفوس فهذا لا ينبغي. لكن إذا جمعنا بين الطريقة العبادية بين الاهتداء بالشرع مع تعبيد القلوب وما يأسس النفوس من مقتضى الفطرة، من هنا تكتمل العبادة المطلوبة على ما يرضي الله عز وجل. نعم.
وجعل العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها.
لذلك الشيخ هنا أشار بهذه القاعدة إلى يعني مذهب الحسيين. الحسيين ليس كما يظن كثير من الباحثين من منتجات المدنية الفضاء الغربية الحديثة، لا، المذهب الحسي مذهب قديم عند اليونان وعند الهنود وعند كثير من الفلاسفة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذا المذهب تأثر به حتى كثير من المتكلمين، ولذلك قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، قاسوا أمور الغيب ومن ذلك أسماء الله وصفاته على عالم الشهادة على صفات المخلوقين. هذا اعتماد على الطريقة الحسية، العلوم الحسية والبدهية، فليست هي الأصل في العلم لكنها هي مؤيدات. العلوم الحسية مؤيدات للشرع، مؤيدات للدلالة الفطرية والهداية الإيمانية، لكن تستقلها. ولذلك لا يمكن أن تتعارض دلالة حسية مع دلالة شرعية يقينية، يمكن تتعارض أبدا، لأن هذا أمر الله وهذا شرع، ولا يتعارض أمر الله وشرعه أبدا. نعم.
وجعل العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها، ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق، فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون عليها سائر العلوم. ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون في مكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان، فهذان الفنان متفق عليهما.
نعم، يقصد بالفنانين العلوم الحسية والبدهية، هذه ما تحتاج إلى أن نتجادل فيها. ما كان حسيا معلوما يعني علم محسوس، فهذا يعني أمر لا يحتاج إلى أن نتجادل فيه، وكذلك البدهية. والشيخ يشير بهذا إلى أن هذه العلوم لا تتجاوز نفسها. العلوم الحسية لا يمكن أن تكون دليل على الغيب، ولا أيضا وسيلة إلى الحكم بالغيب، وكذلك البديهية لا يمكن يكون دليل على الغيب ولا وسيلة دليل على الغيب ولا وسيلة إلى إدراك الغيب نفيا ولا إثباتا. ولذلك المناهج الذين ظلوا في مناهجهم من المتأخرين خاصة العقلانيين كان من أسباب ضلالهم إضافة إلى المنهج الأول ذكر الشيخ هذا المنهج الثاني، أنهم جعلوا مقياس الإيمان ومرتفة الإيمان بالغيبيات هو العلوم الحسية، وأنكروا كثيرا من الغيبيات، قالوا هذا لا يصدقه العلم التجريبي، وقالوا هذا لا يمكن أن يؤيده العلم، يقصد من العلم التجريبي الحسي، فأنكروا كثير من قضايا الغيب وأخبار الغيب مثل أشراط الساعة وأحوال القيامة وكثير من قضايا الدين والأخبار، أنكروها بناء على الاعتماد على هذين الأصلين الحسي والفطري أو الحسي والبدهي في أمور تتجاوز هذين الأصلين. ولذلك الشيخ قال هذه الأصول الحسي والبدهي متفق عليها في ذاتها، لكن ليست متعدية لأن نحكم بها على أمور الغيب، لأن أمور الغيب ليست محسوسة ولا داخلة في البداهة، فهي أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل النور هل من أسماء الله أو ليس من أسماء، هذا محل خلاف، وليس هناك دليل يعني مرجح. حتى شيخ الإسلام على قوة تحقيقه رحمه الله يعني لما تكلم عن آية سورة النور يعني تكلم بكلام طويل جدا، وذكر أقوال في الحقيقة كلها قوية، ما نقول متفسر ومتكلمة إلا في حاجة الحدوث وعلة الحاجة الإمكان. مثل هذا الكلام يحتاج إلى فارسة، فهل من تعليق على كتاب قصة الإيمان لما بين الجسد؟ قصة الإيمان نقرأته قديم يمكن أكثر من 20 سنة، لكن في تصوري وأنا الحقيقة يعني ذكرت في الجملة ضعيفة، في تصوري أنه حسب ما أعلم من الكتاب مسألة مثلة المتكلمين ما أتذكر، لا يؤيد على طريقته في الجملة، وإن كان وصل إلى بعض المسائل الطيبة، وأيضا اختلف عن المتكلمين بأنه يعني أحيانا يلامس القلوب بالموعظة وهذا جيد فيه، لكنه سلف مسألة المتكلمين في تقرير التوحيد وهذا خطأ. يقول هل نازع أهل الأهواء أن الفطرة تدل على الخالق وكيف الرد عليه؟ هم عن مبدئيا لا ينازعون، لكنهم عند التفصيل يخرجون عن مقتضى هذا الأصل، يخرجون عن مقتضى هذا الأصل، ثم إنهم يفسرون الفطرة بتفسيرات خاطئة ويجعلون زلالة العقل من الفطرة، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تفصيل. ليس كل الدلالات العقلية من الفطرة، دلالات العقل التي ترجع إلى الأمور الضرورية البديهية فعلا هي من الفطرة، أما دلالات العقل في الأمور الفلسفية غير اليقينية التي لا توجد ضرورة في النفس فإنها ليست على مستوى الفطرة، فالعقل قد ينحرف عن الفطرة. وقفنا في كتاب الشيخ على مجلد 223 مجموعة الفتاوى. قبل أن نبدأ القراءة عشان نربط بهذا الدرس السابق، حبنا ننبه لأن الشيخ ذكر أنواع العلوم والفنون التي اتفق عليها والتي اختلف فيها، فذكر أن العلوم الحسية والبديهية متفق فيها بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لأن علوم تجريبية تقوم على يعني العلم الطبيعي الذي لا يقابل فيها أحد، لا يقابل فيه أحد، لكن الخلاف في علوم أخرى والتي منها الأخلاقيات والإلهية والغيبية، وإن كان غيبية تدخل في الإلهيات لكن أيضا الغيبية صنف يخص من الإلهيات. إذن فمواطن الخلاف ليس العلوم الحسية والبدهية، والعلوم الحسية والبدهية أيضا ليست وسيلة إلى فهم العلوم الغيبية، فلمن يفهم جيدا، كما أن العلوم الحسية والبدهية ليست أيضا هي الطريق إلى الاستدلال بالأمور الشرعية، إنما هي أدلة عابرة لا يمكن أن تخالف الشرع. العلوم الحسية التطبيقية، العلوم الحسية والبدهية كذلك ليست من العلوم التي تعارض الشرع، وإن كانت هي حق ما صار علما من التجريبيات والحسيات والبدهيات فهو حق، لكنه لا يمكن أن يكون عن طريقه فهم الغيبيات ولا إدراك الغيبيات، ولا يمكن أن يكون عن طريقه أيضا فهم الشرائع والتوحيد. إذن الخلاف يكون في الأصول الأخلاقية وفي الإلهيات وفي الغيبيات كما يقرر الشيخ فيما بعد. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأخلاق مثل استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة فجمهور الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول، لكنها من الأصول العامة، ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر. فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف أمر قليل الفائدة نزر الجدوى، وهو الأمور السفلية، ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان.
طبعا قبل أن يبدأ بذكر الطرق أحب أن ننبه إلى أننا سنحتاج إلى الآن ترقيم وعنصرة هذه الموضوعات من أجل أن تنتظم في الذهن ونستفيد في منها بالمقارنة بينها وبين منهج أهل السنة والجماعة. فقبل أن يبدأ الشيخ سيذكر منهج السنة والجماعة متأخر، لكن أشير إليه هنا من أجل أن نستصحب في أذهاننا الميزان الشرعي. الشيخ سيذكر طرائق الناس في يعني في تقرير فيه. فأولا طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير الدين هي الاعتماد على الوحي، لأن الدين دين الله عز وجل، والله هو المشرع، والدين ينبني على ما يرضي الله عز وجل وما يحقق للبشر السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وهذا مما لا يمكن أن تحط به مدارك البشر على الكمال، لا يدركه إلا الله عز وجل. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون الحق، وهو أن الطريق وتقرير الدين جملة تفصيلا هو الوحي. والآن سيذكر الشيخ طرائق المخالفين.
أما المتسلمة المتبعون للنبوات فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم، ثم إذا أثبت النبوة والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم ثم إذا أثبت النبوة تلقوا منها السمعيات وهي الكتاب والسنة والإجماع وفروع ذلك.
نعم، يقصد الشيخ أن أهل الكلام تكلم الأشاعرة والماتريدية وكذلك المعتزلة وبعض الجهمية يكون منهجهم على استخدام الأدلة العقلية لصدق الوحي، فإذا توصلوا بذلك إلى صدق الوحي بدأوا هناك يقررون الوحي، لكنه محكوم عندهم في المقررات العقلية، وأول ذلك عندهم أو غالبهم إثبات الخالق عز وجل بالمقدمات العقلية، ثم الصفات التي تثبت فيها النبوة على طريقتهم، وعندهم الصفات التي تثبت فيها النبوة كلها عندهم ترجع إلى المعجزة، إلى إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، ويزعمون أن المعجزات هي الدليل الوحيد، هي الدلالة الوحيدة على النبوة، وهذا خطأ كما تعلمون. ولذلك بعضهم لما أنه تناقضت عنده أدلة النبوة بزعمه صار عنده ريب في الدين وشك، صار عنده ريب وشك، خاصة عندما عجزوا عن تحديد معنى المعجزة، واختلطت عندهم المعجزة بالكرامة، واختلطت عندهم المعجزة بخوارق العادات وبخوارق الكهان والدجالين، لما اختلط عليهم الأمر صار عندهم ريب واضطراب في تقرير الدين، لأنه ينبني عندهم على هذا الأصل المضطرب، وحصروا دلالة النبوة على المعجزات. نعم.
وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب،
يعبرون عن وجود الله عز وجل بكلمة واجب الوجود. طبعا كلمة واجب الوجود كلمة فلسفية، ليس كل الفلاسفة يقصدون بها وجود الله على المعنى الشرع المصطلح المعهود عندنا، بل غاية ما عندهم هو إثبات الخالق، قد لا يعبرون به عن الله عز وجل التعبير الشرع، ولذلك يقولون سبحانه. والشيخ رحمه الله جرزا جميع سائرهم بهذه العبارة ربما بإقامة الحجة عليهم، والله أعلم، وإلا فالأولى أن لا تقال كلمة سبحانه مجاملة له ولا واجب الحجة، لكن لا يمكنهم أن يفهموا خطابنا، والشيخ أحيانا يكتب لهم يقصدهم بالكتابة أو يقصد يعني تسليح بعض المسلمين المتمكنين من مناقشة هؤلاء باستخدام هذه المصطلحات، فهم كثيرا ما ينزعون أو بعض الفلاسفة إلى إثبات وجود الله عز وجل تحت مسمى واجب الوجود أو نحو ذلك أو الصانع أو نحو ذلك، لكن ومع ذلك حتى إذا من منهم أثبت وجود الله عز وجل بعقله ووقف على هذه الضرورة الفطرية فإنهم لا يصفون الله عز وجل بما يجب له من الكمال والجلال، بل إنهم لا يعظمون الله حق التعظيم ويسلبونه حتى الربوبية، فإذا قروا بوجود واجب الوجود كما يعبرون عنه أو الصانع كما يعبرون عنه، جعلوا تدبير الكون للعقول والنفوس والأفلاك والآلهة التي يعبدونها. ولذلك نشأت عندهم الوثنية المطورة، لأن الوثنية نوعين، الوثنية السابقة مثل الوثنية الأمم السابقة الأمم الهمجية التي تعبد كل ما أمامها أو تعبد مظاهر بعض مظاهر الكون من حولها، حيوانات أشكال نحو ذلك من معالم الكون. لكن الوثنية المقننة، وثنية اليونان، وثنية الرومان، بعض وثنيات الديانات الكبرى في الهند وشرق آسيا وغيرها، هذه وثنية نشأت عن الفلاسفة مقننة ومطورة، يعني بمعنى أن لها نظم ولها أساسيات وفلسفات. صار ذلك من أسباب صرف الناس وصرف الخلق عن هدى الله عز وجل. ولذلك نجد أن المشركين السبج أطلب استجابة إذا دعوا إلى الهدى من المشركين أصحاب الحضارات والمدنيات التي قامت على ثلاث فلسفة الفلاسفة. أردت بهذا أن أبين معنى قول الشيخ أنهم يعني ينزعون إلى إثبات واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، يعني بمعنى أنهم أثبتوا واجب الوجود جعلوا تدبير الكون ليس لله عز وجل بل إلى النفوس والعقول والأفلاك ونحو ذلك. نعم.
وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب.
قبل أن يعني نتمادى في الفقرات كده نضع لها عنوان، وهو ممكن أن يقال سمات مناهج المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين. سمات هذه المناهج التي تميز مناهجهم الفاسدة عن مناهج أهل السنة الصالحة. وضع الشيخ أكثر من 9 أو 10 سمات في هذه الصفحة فقط. والشيء اللي يشير فيها لأولا قوله هذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل، هذه السنة الأولى من جهة الوسائل. والسنة الثانية فسادها من جهة المقاصد، قال وأما المقاصد من جهة الوسائل والمقاصد، يعني الوسائل هي الطرق التي استخدموها في الوصول إلى هذه القناعات عندها، هذه الفاسدة، هذه السمات، فساد الوسائل، وهو الاعتماد على العقل والمصطلحات الفلسفية في الوصول إلى الغاية. ثم الغاية عندهم فاسدة لأن الغاية يعني هي المقاصد، فأعبر أشياء معناها بالمقاصد، لأن المقاصد عندهم لا توصلهم إلى عبادة الله عز وجل ولا إلى تعظيم الله حق التعظيم، ولا توصلهم إلى الأخذ بطريق الهدى. المقاصد فقط توقفهم على الإيمان بالمجرد لوجود الله، ثم وصفه بأوصاف الله فيه والتحيد عن عبادته. نعم.
وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد، أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل، فهي لحم جمل غسل على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
هذه كلمة عظيمة حقيقة، من أعظم الكلمات التي وصف بها الشيخ مناهج المتكلمين وسمات أعمالهم. يقول إنهم قد يحصلون خيرا قليلا، مثل اعتراف بوجود الله، هذا شك من خير. الاعتراف بوحدانية الله، هذا لا شك من خير، لكنه بدل يعني قليل الفائدة، لأنه لا يؤدي إلى المطلوب من العباد وهو عبادة الله، فهو قليل بالنظر إلى المطلوب من العباد، بالنظر إلى ما إلى الغاية من خلق الخلق من خلق الناس، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية العظمى ما وصلوا إليه، فلذلك هم وصلوا إلى خير قليل. ثم قال هذه المسائل يعني هذه الوسائل والمقاصد التي وصل إليها مثل لحم جمل غص، يعني ليس بالطيب ولا تعرفه النفس، على رأس جبل وعر، يعني فالارتقاء إليه لا يؤدي إلى نتيجة، ويكون صعب جدا. الإنسان يتعب ويلهث وأخيرا يجد لحم غير صالح لك، فلأنه ما وصل إلى الغالب. قال فلا لا سهل فيتقطع يعني الجبل، ولا سمين يعني لحم الجمل فينتقل.
ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا.
هذه السمة الثالثة قوله يفوت بها من المقاصد الواجبة نعم. لحظة قال الأولى وهذه الطريقة فيها من جهة والثاني من جهة المقاصد، والثالث أن الخير فيها قليل، والرابع أنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط. نعم.
وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات.
هذا رقم خمسة. نعم.
ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول ومقدمات.
هذا رقم ستة. نعم.
ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها،
وهذا رقم سبعة،
وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء،
وهذا رقم ثمانية. نعم.
ولهذا لا يتفق،
وهذا الأخير تسع من سمات مناهج أهل الأهواء أنهم لا يتفقون، وهذا فعلا من أبرز سماتهم لكل متأمل. نعم.
ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوثه طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام، ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله، وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك، والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة، لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك، لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا.
لحظة، هذا المنهج الطريق الرابع من الطرق التي ذكر الشيخ، منها ما سبق كنا طريق السنة والجماعة سيذكره بعد قليل، ثم طريق المتكلمين المتبعين للنبوات، ثم طريق المتفلسفة يقصد الفلاسفة عامة الفلاسفة، وهنا ذكر طريق المصنفين من الفلاسفة المسمين بالإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام. طبعا ليس من الإسلام في شيء، وهذا من المبتلين به حقيقة، نزاع الناس على ابن سينا وأمثاله على المسلمون أو غير المسلمين، الحقيقة هذا نزاع جعدين الجدوى. هم ليسوا من الإسلام في شيء، نعم هم رفعوا شعار الإسلام وانتسبوا إليه، لكن في عقائدهم ووصولهم ما لهم والله أعلم من الإسلام حظ، ما يظهر إلا في كتاباتهم وعقائدهم وما قالوا عن أنفسهم وما قال عنهم الثقات، ليس لهم من الإسلام نصيب، لكن انتسبوا إلى الإسلام. نعم انتسبوا، وغالبهم باطنية، تعرفون الباطنية هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى كما هم معلوم، فليس هذا من العبارات التي نقول عن سبيل المبالغة كما يفعل كثير من الناس. أقول أن الباطنية ومنهم ابن سينا والفارابي ومن سلك سبيلهم ليس لهم من الإسلام نصيب، بل اليهود والنصارى أقرب إلى الحق منهم في كثير من الناس. نعم.
وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي، أولا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. فأما الأنبياء،
نعم، هذه الطريقة طريقة السلف التي ذكرتها لكم أولا. الشيخ بعد ما ذكر طرائق القوم 4 طرائق أو 3 طرائق ذكر الرابعة هنا وهي منهج أهل الحق. نعم.
فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونه بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسل. لكن الصوفي الذي ليس له معه الأثار النبوية المفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثار النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران.
الشيخ هنا أشار إلى منهج المتصوفة وألحقه بالمنهج الشرعي، ألحقه من حيث الابتداء. فعلا المتصوفة من المسلمين، صوفة الإسلاميين، يقوم مبدأهم على الاعتراف بشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وأنها هي يعني المبتدا وهي المنهج، لكنهم يقولون ذلك على سبيل الإجمال. فإذا عبدوا الله عز وجل على جهة التفصيل، إذا قرروا عقائدهم ودينهم على جهة التفصيل، حادوا عن الحق، بل ربما أخذوا بمسالك الفلاسفة في التعبد وبمسالك الأمور الأخرى والأمور الأخرى الضالة. إذن هو يشير إلى أن الصوفية يبدأون معنا في أول الطريق في تطهير الدين على قاعدة أن الأصل هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تتفرق بهم السبل ويشهدون عن الاستمرار في هذا الطريق. ولذلك أشار إلى طريقة الغزالي لأنه يمثل منهج الصوفية في تقريره لهذا الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يسأل عن قنوت النوازل، هل يحتاج إلى علمية يعني؟ وهل الدعاء الكفارة وقول اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا؟ نعم، هذا سؤال جيد، وللمشايخ حفظهم الله فتوى في هذا كثيرا وفيها إجابة نصية على مثل هذه الأسئلة، فأرجو الرجوع إليها. ومعلوم ابتداء أن قنوت في النوازل أنواع وأصناف، والنوازل على درجات أيضا، وكذلك الإذن الإمام هو محل خلاف، لكن ينبغي أن نعود أنفسنا في مثل هذه الأمور، وهو التوجيه الشرعي اللي عليه السلف، أن لا نخرج عن توجيه مشايخنا وعلمائنا أو يوجه بشيء، حتى لو كان هناك رأي لإمام أو قول لبعض الأئمة. إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الأمة الكبرى أو بأحوال مجموع طلاب العلم أو بموقف يحسب على العلماء والمشايخ، فينبغي الرجوع للمشايخ ويلتزم قولهم ويلتزم فتواهم، لأنهم يعالجون الأمر على ما تقتضيه النصوص الشرعية، ويجتهدون أيضا في تطبيق قواعد الشرع ودرء المفاسد وجلب المصالح. هذا بالنسبة للكلام الجميل. النوازل كما قلت أيضا أصناف، في نوازل تكون في البلد نفسه، يعني في نفس المدينة أو القرية، فإذا نزلت بهذا يعني الصورة، مثل ما يكون مثلا الوباء الذي نزل على إخواننا في جيزان، اشرح لهم أن يدعوا دعاء القنوت، ولا أحد من أهل العلم يعارضهم، ولا يلزم إذن الإمام في مثل هذا الحال، لأن الأمر صار يمس البلد بنفسها، ولا بد من تعويد الناس اللجوء إلى الله عز وجل
ولست نظرهم إلى مشروعية القنوت في مثل هذه الأحوال. وأما إذا كان بعيد عن البلد يعني يختلف في مدى البعد وش نوع النازلة. وعلى هذا أقول ينبغي للطلاب العلم يتثبت في هذه الأمور ولا يستعجل ولا تأخذ من العواطف. الدعاء للكفار ينبغي دائما أن المسلم يدعو بالمجملات ولا يلجأ إلى التفصيلات والاعتداد الدعائي هو الدخول في الجزئيات والعبارات الدقيقة إلا عندما يقتضي الأمر ذلك وليس على سبيل الدوام. فقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ينبغي أن يكون دعاء دائما لأنه من الدعاء المجزأ. الله عز وجل وصلهم بعباده أن تدعى عليهم بدعاء مجمل. الله عز وجل يفعل ما يشاء ما لازم يعاقبهم ويعاقب على هذه الصورة اللي هي الإحصاء العدد والقتل البدد ولا يغادر منهم أحد. ما يلزم يعني يمكن الله عز وجل يعاقبهم بأي صورة وعلى أي وجه يراه ويقدره سبحانه. فلا ينبغي لنا أن نعود ألسنتنا على مثل هذه الدعية المخصصة التي الكثار منها تنفر منه الطباع والفطر السليم. لكن إذا الإنسان مثلا جال الأمر موجب فيستعمل مثل هذا الدعاء عند الموجب وليس دائما. يقول في تبويب شيخ الإسلام في صدر السلام البدعة شرط الشوائب ثم ذكر الخوارج ثم يرى الشيخ تكفيرا. لا ما يلزم أن يرى تكفيرا بل لأن يعرف أن الشيخ ما يرى تكفيرا عموما. خوارج ليسوا كفار ولكنهم من أهل البدع ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر ما يلزم. ولذلك قاتلهم الصحابة وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عنه قال هم إخواننا فروا علينا ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا قالها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر. فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول ونقاتلوا. ولذلك جاء عن المتواتر في الحديث الصحيح لمسلم وغيره إنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة مع المسلم وإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ هين قد يقول الله والصلاة وأمره إلى الله عز وجل. وأهل أيضا الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتله مثل المرجوم الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يأخذ منه وهو يقتل قتله فيها نوع من أيضا يعني ظاهر الأمر فيها نوع من القتل اللي فيه تعزير شديد لكن لله بذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ من الخوارج أو سياق الحديث لأنهم مقاتلون لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم حتى يحدث يعني علي رضي الله عنه الصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل متى يكون كان الإمام علي والله أعلم الشيء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعا الإمام من أئمة الخلفاء الراشدين بس نخصي منه أو أريد من الشيء أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة والشيخ فهو خليفة من خلفاء الراشدين. لا المهم أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلوهم حتى يقتلوا هذا اجتهاد. وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا كان في خلاف لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدث حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم هذا ظن لكنه ظن غالب عندي أنه يقصد أننا لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بالقضاء يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدع التكفير، ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير، قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك. فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير، يعني فعلهم للقتال استباحهم للدم دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارة وأنها ليست قول البعض يعني يجمع واتفق عليه. فإن هنا يعني استباح قتالهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الأحاديث المطلقة وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكر ابن صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، سيخرج من آخر الزمان أناس حدفاء الأسنان شفاء الأحلام يقولون من خير القول البعية، ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. هذا في ما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمان، وهم في الراجح على كلام كثير من المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولين، لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص كلهم خوارج. إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة. المجموعة في الحقيقة ربما كنت فاجأتكم لأني لما تأملت نهاية الدرس السابق إلى صفحة 110 وجدته مما لا نحتاج إلى قراءته كما توقعنا في المرات الماضية، لكن أنا إن شاء الله سأعدكم وعد غير أكيد، أخشى أن أعطي كما ما قلت في المرات الماضية، إني بإذن الله سألخص ما سبق في درس أو درسين. أنا حاولت فعلا أن أجديت بالترخيص لكن وجدت أنه لا يمكنني أن ألخصه كله ولا يمكنني تجزئته لأنه مترابط من صفحة كم؟ من صفحة 25 إلى 110 موضوع مترابط رغم أنه فصول، وممكن ترخيصه في درس واحد بإذن الله. فأرجو أن أتمكن في درس القادم أن ألخصه وألخص ما يأتي أيضا مما سنتجاوزه في الدروس القادمة. الدرس الذي بين يدينا يعني درس مفيد وإن كان فيه بعض الكلاميات وبعض يعني المعاني التي تشمئز منها النفس والأمور التي الحمد لله لم نبتلى بها في بلدنا ولا بها في أسنا، لكنها مسالك سلكها أناس من بني جلدتنا الآن حدثيون كثير من الأدباء واقعون فيما سيتكلم عنه الشيخ الآن في مسألة أقوال ابن عربي وإلحادياته، وأصبحوا يمجدون ويظهرون حتى في الصحف لكن بأسلوب خبيث، هم يستعملون الفقية في استخدامهم تحت ما يسمى الشعر الحر ما يسمى بالمقالات الحدثية، فهم يرمزون إلى هائل معاني سيأتي الكلام عنها وأشير إليها في مواطنها. ولذلك أحببت أن نقرأ هذا المقطع ونقف عند بعض الجوانب فيه. نعم صفحة 110. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن لا يكلف. فقال أحد الرجلين هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني ما فهمت المعنى ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في المقام القيام به، فقال إن قلت عبد فذاك ميت
والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك، فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله.
نعم. وقبل أن نتجاوز هذا الكلام الذي قاله المدعي، طبعا لا تزال المسألة دعوة بين شخصين، كل واحد له شبهة وهذا له حجة وهذا له شبهة، لكن هذا الكلام قبل أن نتجاوزه يتضمن أمور تأصيلية ترجع إلى أو إذا استحضرناها في ذهننا سيسهل علينا فهم كلام شيخ الإسلام عندما يجيب، وهذا موطن التعليق عليه. فالشخص الآخر الذي ينزع إلى نزعة صفة الوجود، هذا الشخص الذي يقول إن الشخص كالميت مع الغاسل مع ربك كالميت مع الغاسل، وأنه الفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، هذا القول هو قول الجهمية الجبرية الجهمية، هذا هو قول الجبرية الجهمية حتى قبل أن يخرج ابن عربي. هذا القول تسلسل في الجهمية ودخل على المتصوفة وصار هو مذهب غالب المتصوف في القرن الرابع والخامس والسادس، ثم لما جاء القرن السادس والسابع بلوره ابن عربي على مذهب فلسفي إلحادي صريح. فمعنى هذا أن مذهب ابن عربي له جذور، وأن كلام الجهمية كما تصور السلف وتوقع وتصرف، وهذه فراسة المؤمن، أن القول بالجبر سيؤدي بأناس إلى الإلحاد، هذا قاله السلف أيام الجهم وبعد الجهم، فما قالوه فعلا هو الذي صار. فتصور هؤلاء الصوفية فلسفوه وجعلوه قواعد ومناهج، وهو زعمهم أن الإنسان لا إرادة له، وأنه مجبور، وأنه كالريشة في مهب الهواء، وأنه كالميت أمام المغسل، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن فعل العبد مجاز لا حقيقة له. هذا المذهب الباطل صار يعني نهج له أصول وله فلسفات وله قواعد وله شبهات وله مناظرات ودفاعات عن أهله، ثم انتهى إلى القول بوحدة الوجود، وهذا هو محل النقاش بين هذين الشخصين. والأبيات التي مرت هي من أبيات أصحاب وحدة الوجود، من أبيات أصحاب وحدة الوجود. نعم.
وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف لأنه لا مكلف له، والعبد ليس يقوم بما كلف به إلا بالله، والتكليف حق. فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد حق، فما ينبغي لعاقل أن يقع في من لا يفهم كلامه، بل التقصير من السهم القصير، فمع أيهما الحق؟
طبعا سيجيب الشيخ هذا السؤال يتضمن مناقشة بين شخصين، لكن هذا الكلام تضمن يعني حكمة مفيدة جدا يا أخوان لنا في هذا الوقت. طلاب العلم الآن ابتلوا بكثرة الشبهات التي تنتشر بين المجتمع الآن وتفتك في عقول أجيالنا فتكا ذريعا بدأت مظاهره تخرج، لولا بحمد الله أن السنة لا تزال قوية والعلم لا زال مهيمن، وأيضا السلطان يعني فيه قوة ضد الباطل المعلن، لولا ذلك لرأيت عجبا، يعني من خلال الركام والشرار الذي نراه تحت الرماد تظهر لنا الآن مظاهر من انجراف بعض كثير من شبابنا في الأفكار الخطيرة المكثرة بشكل عجيب جدا، بسبب الفضائيات والإنترنت وبسبب طائفة من المنافقين بين ظهرانينا.